بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أما بعد، فبعد أن طال التوقف عن ما كنا شرعنا فيه من الدروس العلمية والتي كنا قد أطلقنا عليها اسم سلسلة التأصيل العلمي، وشرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المتن الأول من هذه المتون، وقد يسر ربنا سبحانه وتعالى أننا بفضل الله قد انتهينا من المتن الأول، متن ثلاثة الأصول. وبحول الله عز وجل نبدأ اليوم في متن القواعد الأربع، وهذا المتن هو متن عظيم على قلة عباراته وقلة ما جاء فيه من الكلمات، ولكنه متن يحتاجه كل طالب علم فضلا عن العلماء، بل الحق أن يقال يحتاجه حتى عامة الناس، فإن من أخذ بلجان هذه القواعد الأربع وأحكم هذه القواعد الأربع وتفهمها وتفقهها وأحسن فهمها، فإنها تحكم له مداخل لأهل البدع في باب التوحيد، وتأخذ بلجام الفهم في تفاصيلها، وهي من الأهمية بمكان، بحيث أن العامة كما قلت وأسلفت يحتاجون إلى فهمها، وهي إن شاء الله تذهب كثيرا من الشبه التي قد تنطلي على بعض من استطلب العلم بلها العامة. ولذلك كان بعض مشايخنا حفظ الله أحياءهم ورحم من مات منهم، أقول كان بعض مشايخنا إذا أراد أن يشرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب، كان يمر قبل الدرس، قبل بداية الدرس ولو قراءة، أن يطلب من أحد الطلاب أن يقرأ في الدرس قبل بداية الدرس، يقرأ متن القواعد الأربع، لأنها تذكر قبل الخوض في تلك الشبهات، تذكر طالب العلم بتلك القواعد الأربع التي تحكم له مداخل أهل الضلال والبدع في هذا الباب، وهي في الحقيقة بمثابة المدخل إلى الكتب الموسعة في باب التوحيد. فلا بد لطالب العلم أن يفهم هذه القواعد الأربع فهما جيدا، لكي يحصل له بإذن الله عز وجل التوسع في مدارك الفهم في باب التوحيد فيتقن الفهم فيه ويرد بحول الله عز وجل على من أهواه الشيطان في هذا الباب، فكان لزاما على طلاب العلم أن يتفقهوا في هذه القواعد الأربع وأن يتعلموها ويفهموها فهما جيدا. ونحن بحول الله عز وجل فيما ييسره ربنا عز وجل من الوقت نحاول قدر الاستطاعة أن نعلق على النحو الذي كنا قد أخذنا على أنفسنا أن نجري فيه، لا توسط ولا إسهاب ولا إطناب، لا أقول لا اختصار المعذرة، لا اختصار ولا إسهاب ولا إطناب، ولكن يكون على نحو من التوسط بإذن الله عز وجل. وكما قلت سابقا إن التعليق على هذه الرسائل المختصرة لن نحاول الاستفراد والتوسع فيه، لأننا إن شاء الله بما أننا قد عزمنا أن نتكلم فيما بعد في كتاب التوحيد، فإن الاستفراد والتوسع إن شاء الله يكون ثم بإذن الله، وإلا فهنا فإننا إن شاء الله نتكلم إن شاء الله بما يزيل اللبس ويوضح الفهم بحوله عز وجل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن ذكرنا أن البسملة تذكر في بداية كل عمل من الأعمال المشروعة والمستحبة والمباحة، ويراد بها التبرك بسم الله عز وجل، فمن قال بسم الله فهو يتبرك بسم الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل فيما سوف يقوم به من العمل. وذكرنا أن اسم الله أو لفظ الجلالة الله هو ذو الألوهية، وقلنا إن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وذكرنا أيضا أن الجار والمجرور في قولنا باسم متعلق بمحذوف قدره بعض أهل العلم باسم محذوف مقدر، وقدره بعضهم بفعل محذوف مقدر. فعلى تقدير أنه اسم محذوف فنقول بسم الله قراءتي، أو بسم الله دراستي، أو بسم الله كتابتي، فيكون اسما على نحو على تقدير أنه اسم محذوف، فنقول بسم الله قراءتي. وإذا بدأت أنا مثلا في الشرح فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أريد بذلك بسم الله شرحي. ولا شك أن حذف هذا المقدر هو أولى، فإن الإنسان إذا أراد مثلا أن يكتب وقال بسم الله كتابتي، فإنه قد حصر التسمية على الكتابة، فإنه يكون قد حصر التسمية على الكتابة، فيقول مثلا بسم الله كتابتي. والإنسان إذا أراد أن يكتب فإنه يأخذ القلم ويفتح الكتاب ويحرك القلم على الكتاب أو على الكراس، وينظر ويفكر ونحو ذلك، فلو أنه أطلق لكان أولى، فلا يقول بسم الله كتابتي. لماذا؟ لأنه يفتح الكتاب، فكان أيضا يقول بسم الله أفتح الكتاب، وبسم الله أكتب، وبسم الله أنظر، وبسم الله أحرك. لكن لما أطلق فقال بسم الله، فلما أطلق وقال بسم الله شملت التسمية كل ذلك، شملت التسمية كل ذلك، ولم تنحصر فيما قد انقدح في ذهنه. فإن الإنسان لا يستحضر جميع تلك الأفعال حينما يذكر اسم الله عز وجل. هذا على اختصار إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله في متن لاحق في كتاب التوحيد نتوسع قليلا في التسمية، وهذا ما يعني نعيد قد أعدنا قليلا مما ذكرناه سابقا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدأ المصنف كما هي عادته عليه رحمة الله تعالى بالدعاء لمن يقرأ في كتبه، ابتدأ كما هي عادته عليه رحمة الله تعالى بالدعاء لمن يقرأ في كتبه، وهي شيمة الشيخ عليه رحمة الله تعالى. كان رحيما بطلاب العلم، كان رحيما بطلاب العلم، وكذا ينبغي لكل من قد ابتلي بتدريس الناس وتعليمهم، فإنه ينبغي أن يكون رحيما بمن يأخذ عنه فيعلمه وهو مشفق عليه، يصدق له في النصح، ويسدي له ما لو كان يسديه لابنه أو أشد أقربائه. وخصوصا إذا علم الإنسان أنه يتكلم عن الله عز وجل، فإن الإنسان إذا تكلم بالعلم فإنه يبلغ علم الله عز وجل إلى خلق الله عز وجل، إلى خلق الله. فكان لابد من الصدق والنصح لله عز وجل في حق هؤلاء الناس الذين يبلغهم العلم. وهذا فيه رد على من ينتقص من هذا الشيخ الجليل، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويلمزه بالشدة على الناس. وهذا يبين رحمة الشيخ عليه رحمة الله تعالى، أسكنه فسيح جناته، فما نحن والله إلا حسنة من حسنات الشيخ عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله تعالى كان من أرحم الناس، ولو لم يكن من رحمته للناس أنه إلا أنه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، فكان ذلك يكفيه. قال: من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم. وقد ابتدأ الشيخ هنا بلفظ الإفراد، فقال أسأل ولم يقل نسأل، وإن كان يشرع أن يقال مثل ذلك. فقال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم. لفظ الإفراد في مثل هذا المقام يدل على خصوصية النصيحة والدعاء، يدل على خصوصية الدعاء. فإنني يا طالب العلم أسأل الله الكريم لك، فيكون هذا المراد. فحينما يعلم الإنسان أن النصيحة قد صدرت منه خاصة لك، فهذا يدل على الصدق فيها إن شاء الله. قال: أسأل الله الكريم. والكريم هو من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن الأسماء الدالة على الإحسان، ومن الأسماء الدالة على الإحسان، فهو الله سبحانه وتعالى الكريم، كما وصف نفسه في كتابه فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهو سبحانه الكريم كما وصف نفسه بقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو الذي أنزل الكتاب الكريم كما وصفه تعالى بقوله: إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. ونزل بهذا القرآن ملك كريم كما وصفه تبارك وتعالى بقوله: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. وأنزله على نبي كريم كما وصفه تبارك وتعالى بقوله: وجاءهم رسول كريم. والرب في قوله رب العرش العظيم هو ذو الربوبية، ويراد به السيد المالك المتصرف المطاع. الرب هو ذو الربوبية ويراد به السيد المالك المتصرف المطاع، ولا يطلق على غير الله تعالى إلا مضافا. أقول: لا يطلق على غير الله تعالى إلا مضافا، فتقول: رب الدار ورب البيت ورب العمل، فلا يطلق الرب على غير الله تبارك وتعالى إلا مضافا، ويحرم أن يطلق على غيره سبحانه وتعالى بغير الإضافة. فنقول كما أسلفت: رب الدار ورب العمل ونحو ذلك، وإلا فالإطلاق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. والعرش هو سرير الملك لله تبارك وتعالى، العرش هو سرير الملك لله تعالى. وقد جاء وصف هذا العرش في آيات بأنه عظيم وأنه كريم ونحو ذلك، وذكر الشيخ هنا من أوصافه العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الآيات الواردة في ذكر العرش ووصف العرش، أو في مرجع هذا الوصف، كما في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهل الكريم هنا هو وصف لله تعالى أو هو وصف للعرش؟ هل هو وصف لله أو وصف للعرش؟ وقد رجح فيما أذكر أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن الوصف عائد إلى العرش. قلت: ومما يدل على أن الوصف يعود على العرش ما جاء في دعاء الكرب، ما جاء في دعاء الكرب في الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. طبعا جاء باختصار وجاء أيضا بإضافة لا إله إلا الله رب العرش الكريم، ثم في آخره لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم. فتكرار لفظ العظيم أطلق أولا على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله العظيم الحليم، فالتكرار هنا الأولى أن ينصرف إلى العرش، لأن تكرر اللفظ فالأولى أن ينصرف إلى العرش، فيكون من أوصاف العرش أنه عظيم، وهو عظيم حق عظيم، وهو عظيم حق عظيم. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وهذا الدعاء دعاء عظيم قد اشتمل على خير الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل إنما يكون مولا لأهل الإيمان، إنما يكون مولا لأهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله عز وجل لا يتولى أهل الباطل ولا يتولى الباطل، إنما يتولى الحق وأهل الحق، كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فدعاء الشيخ هنا بأن يتولاك الله يا عبد الله في الدنيا والآخرة هو من الخير العظيم، فإن الله عز وجل إذا تولاك فقد فزت وأنجحت، فالله عز وجل إذا تولى العبد نصره وسدده ويسر أمره ورد كيد الكائدين عنه ورفع شأنه وأعلى ذكره ووفقه، ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله عز وجل يجعل له من بينهن مخرجا. وقد قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، فأخبر بعد ذلك عن تلك الولاية فقال سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله أخرجك من ظلمات الشرك وظلمات البدع وظلمات الجهل وظلمات المعاصي إلى ظلمات التوحيد وإلى نور التوحيد المعذرة، إلى نور التوحيد ونور الطاعة ونور السنة ونور الاتباع ونور محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الخير قد أثمر في دعوة الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى له من الذكر الحسن عند من علم مكانة هذا الشيخ، وكان يقول رحمه الله تعالى للناس والله لو تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه، والله لو تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه لكنت أحب إليكم من أبنائكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم. فعليه رحمة الله تعالى قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة هي الثبوت ولزوم المحل، البركة في اللغة هي الثبوت ولزوم المحل، والمراد بها هنا أن يجعلك الله مباركا وأن ينزل عليك بركة من عنده سبحانه وتعالى، فإن البركة لا تكون إلا من الله سبحانه، فيجعل الله لك من البركة فتكون البركة في قولك وفي فعلك، فتوفق إلى الحق وتسدد إليه أينما كنت وحيثما حللت. وهذا الدعاء قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مما جعله لعيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام حين قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. وقد فسرها بعض السلف بقوله مباركا أينما كنت، قال فسرها بعض السلف بقوله معلما للناس الخير، معلما للناس الخير. وهكذا ينبغي أن يكون كل طالب علم، حيثما حل نفع وحيثما كان نفع، فإن الله يرد بأهل العلم وطلاب العلم، يرد بهم عن دينه سبحانه وتعالى، وينشر بهم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثلاثة أمور ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى: أن يجعلك الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. النعم من الله عز وجل على قسمين، النعم من الله عز وجل على قسمين: نعم للأبدان، نعم للأبدان أو على الأبدان، ونعم على القلوب، نعم على الأبدان ونعم على القلوب. فنعم الله على الأبدان هي كالقوت، ما يأكله الإنسان ويشربه، وأيضا من نعم الله تعالى على الإنسان على الأبدان منها أيضا السمع والبصر ونحو ذلك من النعم الكثيرة التي قال الله عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما النعم التي تكون للقلوب هي ما يجعل الله سبحانه وتعالى في قلب العبد من الإيمان والإخلاص والتوكل والرجاء والخوف والرهبة والإنابة والخشوع والخضوع لرب السماوات تبارك وتعالى. فإذا أعطي الإنسان هذه النعم التي تكون على الأبدان وعلى القلوب، فكان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، ويكون شكره لله أيضا بالأبدان والقلوب، ويكون الشكر لله بالأبدان والقلوب، فيكون الشكر بالبدن ويكون الشكر بالقلب. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلا بد للعبد أن يشكر الله عز وجل بالبدن وأن يشكره بالقلب، فشكرك بالبدن هي العبادة لله عز وجل، ما تقوم به من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك وذكر الله عز وجل. وأما القلوب هي بالإيمان والتصديق والانقياد والخضوع والخشوع والتعظيم لله عز وجل ونحو ذلك من العبادات التي تتعلق بالقلوب. وذكر بعد ذلك البلاء وقال: وإذا ابتلي صبر. وكذلك البلاء يكون على الأبدان ويكون على القلوب، يقع البلاء على العبد في بدنه، ويقع البلاء على العبد في 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 قلبه. فمما يقع على العبد في بدنه الأمراض ونحو ذلك، ومما يقع على القلب الابتلاء في الدين، الابتلاء في الدين، فيكون البلاء في الدين ويكون البلاء في البدن، يكون البلاء في الدين ويكون البلاء في البدن. ولا شك أن البلاء في الدين هو أعظم أجرا، وهو الذي يحتاج إلى صبر أعظم، قال: وإذا ابتلي صبر. ثم ذكر بعد ذلك: وإذا أذنب استغفر، فإن الذنب إذا وقع من العبد كان لابد عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لما حصل له من الذنوب، فإن العبد يكون بين الطاعة والمعصية، وهذا حال أهل الإيمان، وأما أهل الضلال وأهل الخزي فإنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق قلبه لا تحركه الريح، بينما المؤمن قلبه كالريشة في مهب الريح، يوم هكذا ويوم هكذا. هذا حال أهل الإيمان، الإنسان يدور بين الطاعة والمعصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون، قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وصدق رحمه الله تعالى فيما أخبر، فإن هؤلاء الثلاث مدار الحياة عليها، على هذه الثلاث. فإن العبد كما أخبرت إذا أذنب كان ذلك سببا لأن يستغفر، فيكون ذلك سببا لقربه من ربه تبارك وتعالى، وإذا أطاع الله عز وجل في قول كما قال المصنف: وإذا أعطي شكر، فيكون ذلك سببا لأن يتقرب من الله تبارك وتعالى. وقال: وإذا ابتلي صبر، فيكون ذلك أيضا سببا لقربه من الله تبارك وتعالى. وإذا حاز الإنسان خير الآخرة حصل له خير الدنيا، فقد حاز خير الدنيا، فإن الله يعينه على دنياه ويسدده فيها ويوفقه فيها ويعينه عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة الثانية، هذه كانت المقدمة الأولى، هي بهذا الدعاء. وأنا دائما أحب في مثل هذه المتون، طالب العلم ينبغي عليه أن يقوم بالنظرة نظرة شاملة للكتاب، يقوم بنظرة شاملة للكتاب الذي سوف يقرأ فيه، ثم يقسم هذا الكتاب إلى أقسام تجعله يستوعب الكتاب، تجعله يستوعب الكتاب. الآن هنا مثلا معنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى المقدمة الأولى، قال المقدمة الأولى أسأل الله العظيم التي فيها هذا الدعاء، ثم المقدمة الثانية اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه المقدمة الثانية. ثم ننظر بعد ذلك، فإذا بالمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بعد ذلك في القواعد الأربع بعد الانتهاء من هذه المقدمة الثانية، ابتدأ بذكر القواعد الأربع. فالآن صار عندنا الكتاب مقسم إلى ستة أقسام، صار عندنا الكتاب مقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول هو الذي فيه هذا الدعاء الذي مر معنا، القسم الثاني هو الذي فيه التعريف بالتوحيد وأهمية التوحيد في الحياة، ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع، القاعدة الأولى هذا القسم الثالث، القاعدة الثانية تكون القسم الرابع، القاعدة الثالثة تكون القسم الخامس، والقاعدة الرابعة تكون القسم السادس. بهذه الصورة إذا تصور طالب العلم هذه الكتب بهذه الطريقة يسهل عليه فهم الكتاب ويسهل عليه حفظ الكتاب، يسهل عليه فهم الكتاب ويسهل عليه حفظ الكتاب. وإن شاء الله أيضا إذا جاء عندنا كتاب التوحيد أيضا إن شاء الله نريكم كيف نقسم هذا الكتاب تقسيم، كيف جعل المصنف رحمه الله تعالى المدخل ثم التوحيد وتعريف التوحيد إلى آخره، ثم ختم في شرك الألفاظ ونحو ذلك. فيكون هذا الكتاب إذا تصوره طالب العلم بهذه الصورة يكون بإذن الله سبحانه معين على الفهم ومعين على حفظ المتن بحول الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا إن الرشاد إذا تذكرون في متن ثلاثة الأصول قلنا إن الرشاد معناه هو ضد، طبعا هو ضد الغواية، والمراد به التسديد للحق والصواب، التسديد للحق والصواب. والله سبحانه وتعالى يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، كما امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف هو المائل على الشيء، تقول فلان حنيف، تقول فلان حنيف أي مائل عن كذا، مائل عن شيء معين. فالحنيفية في الكتاب والسنة وفي الشرع يراد بها الميل عن الشرك، المراد بها الميل عن الشرك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا، كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، كان حنيفا مائلا عن الشرك. طيب، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، والملة هنا المراد بها الدين، الملة هنا المراد بها الدين، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم الآيات. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء أولو العزم، وهو خليل الله، وهو خليل الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى للخلة، اصطفاه الله سبحانه وتعالى للخلة، والخلة هي أعظم من مجرد المحبة، هي أعظم من مجرد المحبة. والله سبحانه وتعالى لم يصطف من خلقه خليلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه صلوات الله تعالى، وهو إمام الحنيفية، وقد ذكرنا في متن ثلاثة أصول أن ذكر إبراهيم بالخصوص هو لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان قد بعثه الله سبحانه وتعالى بالحنيفية، وكان ذلك في الشام، وجاء إلى مكة، ولما ترك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهاجر عليه السلام، فبعد ذلك العرب والروم وغيرهم واليهود كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليه فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينتسب إليه اليهود، وكان ينتسب إليه النصارى، بل كان ينتسب إليه أيضا حتى المشركون، فيقولون نحن على ملة إبراهيم. ولذلك كانوا عندما يطوفون بالبيت كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما في صحيح مسلم: تملكه وما ملك. فكانوا ينتسبون إلى إبراهيم. فبين الله عز وجل أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو التوحيد الخالص لله، ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في فتح مكة فوجد صورة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يستقسم بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله قد علموا إن استقسم بالأزلام قط فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إمام الموحدين، فكيف يستقسم بالأزلام والأزلام هي نوع من القداع كانوا يعني يجعلونها في ذلك الوقت، هي من يعني من أنواع التي يجعلونها الفأل ونحو ذلك من الأمور التي إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فقال: أن تعبد الله وحده، وهذه هي الحنيفية، هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والإخلاص يتضمن معنى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فيكون قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا التكرار كله يكون لتأكيد هذا المعنى للحنيفية. فإن إبراهيم كما قلنا كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، وما كان من المشركين أيضا لم يكن من المشركين، فهو تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد أن الحنيفية هذا الميل عن الشرك ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما معناه: كل عبادة في القرآن فهي توحيد، فقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وما هنا نافية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المتقرر في قواعد أهل العلم أن الاستثناء يعني قولنا إلا أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي أو النهي إذا جاء بعد النفي أو النهي فيفيد الحصر والقصر، فيفيد الحصر والقصر. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليس هنالك سبب لخلق أو غاية لخلق الخلق إلا عبادة الله عز وجل وحده، إلا عبادة الله عز وجل وحده. كما نقول لا إله إلا الله، فإلا هي هنا الاستثناء أو أداة الاستثناء جاءت بعد النفي لا إله إلا الله، فتفيد الحصر والقصر، فيكون حكم الألوهية الحقة لله عز وجل محصورا، فيكون حكم الألوهية محصورا لله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام للتذكير نقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقب بأبي الأنبياء، هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسماه الله عز وجل أمة، إن إبراهيم كان أمة لأنه قام مقام أمة، لأنه قام مقام أمة، والمراد به كان إماما، كان إماما، وسمي إماما لأنه قام مقام أمة، وكان في وقته هو الذي يدعو إلى التوحيد، وحده هو الذي يدعو إلى التوحيد. والدليل على أنه أبو الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. طيب، قال بعد ذلك فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فكل عبادة لا يصح أن تسمى عبادة، لا يصح أن تسمى عبادة إلا مع التوحيد. المراد هنا بتسميتها عبادة أي عبادة صحيحة مقبولة، صحيحة مقبولة. فإن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين، العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، الشرط الثاني هو المتابعة. الشرط الأول هو الإخلاص، الشرط الثاني هو المتابعة. فالإخلاص كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، ونحو ذلك من الآيات التي دلت على وجوب إخلاص الله عز وجل بالعبادة. والمتابعة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشيخ هنا يقول فالعبادة لا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي العبادة الصحيحة، العبادة الصحيحة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن مثلا يعني توضيح المسألة أكثر فنقول إنسان دعا الله عز وجل فنقول هذه عبادة، الدعاء عبادة. إنسان دعا غير الله عز وجل هذه عبادة، لكن الأولى عبادة لله عز وجل، والثاني عبادة لغير الله عز وجل. فهذه عبادة لله والثاني عبادة لغير الله، فهي تسمى عبادة يعني لغة وشرعا، لكن المراد الشيخ هنا بالعبادة بأي عبادة؟ العبادة التي يعني تكون صحيحة خالصة مقبولة لله عند الله عز وجل. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فكل عبادة يدخل فيها الشرك فإنها تفسد، كالحدث إذا دخل في الطهارة. وطبعا هنالك تفصيل في مسألة دخول الشرك في العبادة سواء كان شركا أكبر أو أصغر، فإنه يفسد العبادة، لكن متى تفسد هذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه. كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه كذلك يفسده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، فإن الشرك يحبط العمل، ومصداقه قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، يعني الشرك الأكبر إذا خالط العبادة صار صاحبه من الخالدين في النار ما لم يرتب قبل خروج الروح ما لم يتم قبل خروج الروح. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، وإن أهم ما على الإنسان أن يعرفه، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لك أول المصنف أن الله خلقك لأجل هذه الغاية، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا عرفت أنه إذا خلقك لهذه الغاية فكان يجب عليك أن تعرف ما هي هذه الغاية وكيف تتحقق هذه الغاية. فهذه الغاية لا تتحقق إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. فإذا علمت هذين الشرطين وفهمت هذين الشرطين خفت أن يكون في شيء من الغاية التي خلقك الله لها أن يكون فيها شيء مما يفسدها أو يفسد ما خلقك الله عز وجل له، فتكون من الخالدين في النار. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الآن انتهت هنا المقدمة الثانية، ولعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة، واليوم نكتفي إن شاء الله في درس واحد لبعض الانشغال إن شاء الله، لأن نأخذ شيء من الأسئلة إن كان هناك شيء من الأسئلة على عجل إن شاء الله، ثم نتوقف إن شاء الله عز وجل. طيب، الآن هنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما خص إبراهيم عليه السلام بالحنيفية ونسبت إليه دون غيره من الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بها أعظم القيام، ولم يقم بالحنيفية كما قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يقم بها أحد قبله ولا بعده كما قام هو بها. يعني جميع الأنبياء الناس يتفاوتون في الإخلاص، يتفاوتون في العمل، ولا شك أن الأنبياء جميعهم قد بلغوا ما أمروا من الله عز وجل، والرسل بلغوا ما أمرهم الله عز وجل وأخلصوا لله عز وجل وقاموا بذلك وسعهم وطاقتهم، ويعني نعتقد ذلك ونعوذ بالله أن نقول غير ذلك. لكن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بها أعظم قيام ولم يعني يقم بها مثله أو أكثر منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ذبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة عن ابن؟ لا، لأن الأضحية عبادة مقصودة والعقيقة عبادة مقصودة. الأضحية عبادة مقصودة والعقيقة عبادة مقصودة لذاتها، فيجب أن تفرد هذه وتفرد هذه. هذا على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله، أن تفرد الأضحية بالذبح وأن تفرد العقيقة بالذبح، وللتذكير أن عن الذكر. طيب، هل يجوز أن يتزوج شخص بفتاة لا يوافق عليها أبوه أن يتزوجها بغير موافقة والده. أما أن يتزوجها بغير موافقة والده فيجوز، ولكن ينبغي على الإنسان أن يراعي في ذلك طاعة والديه، وأن لا يغضبهما، وأن يجمع بين الخيرين. إن كانت المرأة صالحة ويعلم الإنسان أن فيها الصلاح وأنها بإذن الله تكون له نعمة زوجة، فعند ذلك الإنسان يقدم، لكن مع استرضاء الوالدين وطلب رضاهما. وإلا فيخشى الإنسان يعني مع سخط الوالدين أن لا يوفق في هذه الزيجة، ينبغي عليه أن يترضى والديه وأن يطلب منهما الصف والموافقة على مثل هذا الزواج. طيب، هل يجوز أن تدعو أخت أن تتزوج بشخص معين تعرفه دون غيره؟ أقول لا يجوز ذلك، وهذا من التعدي في الدعاء، ينبغي للإنسان أن يطلب الله عز وجل أن يهيئ له الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف في الدعاء وعن الاعتداء في الدعاء. ولما سمع الصحابي، لا يحضرني اسمه، أحد الصحابة لما سمع ابنه يدعو يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال يا بني لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام يعتدون في الدعاء. وما يدريك يا أختي أن يكون هذا الرجل صالحا لك، فقد يكون الرجل صالحا لكن لا يكون صالحا لك أنت بالذات، ويكون صالحا لغيرك. فالإنسان يدعو أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له يعني الخير، فتقول مثلا اللهم هيئ لي زوجا صالحا أو يسر لي زوجا صالحا، ولا تخص إنسانا بمثل ذلك، علما أن والدها رفضه لأنه لا يعرفه. طيب، يعني هذا من التفصيل بعد الإجمال، ولكن كما قلنا لا تخص إنسان بمثل ذلك، فقل اللهم يعني لعل هذا هو من الخير، لأن الإنسان هذا سبحان الله كم من الناس الذين رأيناهم، والله بعض الأخوة من طلاب العلم تزوجوا بعض الأخوات طالبات علم وهم طلاب علم، لكن والله يعني كان قد أفسد حياتها. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من الخير، يعني الإنسان لا يعني الإنسان أن يكون طالب علم لا يعني ذلك أن يكون صاحب خلق، وإلا في الأصل أن طالب العلم يكون صاحب خلق، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، فحصر بعثته صلى الله عليه وسلم في إتمام مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق عبادة الله عز وجل وحده، لكن يدخل فيها أيضا الخلق الحسن، طيب، أم تدعو أولادها للصلاة لكن يرفضون، بماذا تنصح هذه الأم أن تفعل؟ الآن هي تقول تدعو أولادها، فظاهر السؤال أنهم يعني يعقلون كبار في السن، وإلا في الأصل فإن المرأة والأب عليهم أن يعلموا الأبناء من الصغر لكي لا يضطروا لمثل هذا من الصغر، حتى من يعني من قبل سن السابعة، إن استطاع الإنسان ووجد في الإبن أنه يفهم ويعقل دون سن السابعة. والآن على سبيل المثال لو حسب الإنسان بين سن السابعة إلى سن العاشرة الذي يضرب فيه الإبن، بين هذين السنين كم هنالك من الصلوات التي يصليها الطفل، يعني آلاف من الصلوات، فكيف لا يحتبس بعد ذلك إن شاء الله على الصلاة. والذي يعني أقوله لهذه الأخت، أولا أن تحرص على الدعاء، والله يا إخواني نحن مقصرون في الدعاء، والله لو يعني أخذنا بمجامع الدعاء ودعونا يعني الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة العين هي فوق المحبة، فقرة العين هي الكمال، يدعو الإنسان بذلك. ولو أكثرت الأم من الدعاء لأبنائها إن شاء الله يستجاب لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يستجاب للوالد والوالدة في ولدهم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تكثر من الدعاء ثم تفعل الصلاة أمامهم، تصلي أمامهم، تذكرهم. والذي أنصح به كثير من الآباء والأمهات أن يتركوا النهي، أن يتركوا النهي وأن يقبلوا على الأمر، فهو أقبل إلى النفوس، أقبل بالنفوس. لا تقل لهم لا تترك الصلاة، قل لهم قم نصلي. لا تقل له لا تصلي لأن أو إن لم تصلي سوف تدخل النار، قل له تعالى نصلي أنا وأنت ندخل الجنة. فرضي به بارك الله فيك، حبب إليه الإيمان، حبب إليه الإيمان. وتذكر بذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم العلم ثم نتعلم العمل، أو كما قال رضي الله عنه. فالإنسان يقبل أول أو يعلم أولا الإيمان، هذا ما ينبغي أن يبدأ به. وهذا في الحقيقة ما يعني كنا قد يعني جعلناه نصب أعيننا في هذه السلسلة، أن نبدأ بالتوحيد أول ما بدأنا به، لأن أول ما يبدأ به هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. فتعلمينهم هذا، وتعلمينهم تعظيم الله عز وجل، محبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، حاول أن تزرع ذلك في نفوسهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم. طيب آخر سؤال وبه نختم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث: إلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، بل لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، فأي وضع نحن الآن؟ فأي وضع نحن الآن؟ طيب، أما في أي وضع نحن الآن، أنت الآن أختي سؤالك أين، يعني ما أدري هل تسألين عن بلد معين أو تسألين عن حال معين. إذا كنت تسألين عن حال الأمة فهنالك الحمد لله يوجد إمام لكل بلد، هنالك إمام وعليهم طاعة هذا الإمام والرجوع إليه. أما تسألين عن بلد معين بارك الله فيك، فنقول إن لم يكن هنالك إمام فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني إذا كان هنالك بلد ليس فيها إمام، لكن يعني إن كان يقصد هنالك بلد معين فلابد من التوضيح، لابد من التوضيح. الآن مثلا في اليمن لا زال الرئيس موجود، في ليبيا والحمد لله الآن قد هيأ الله له عز وجل لهم هنالك رئيس المجلس الانتقالي. فلا أدري الأخت عن ماذا تسأل، هل تسأل عن شيء معين؟ وخصوصا الحمد لله أن فتاوى أهل العلم في هذا الباب واضحة ومعلومة. طيب مثلا في تونس، مثلا في تونس بارك الله فيك، مدام هنالك من يسير الأمور، من يسير الأمور، وإن كان رئيس مجلس النواب أو نحو ذلك هو الذي يسير الأمور في البلاد، فيجب عدم الخروج عن طاعته بارك الله فيكم، يجب أن عدم الخروج عن طاعته. فالإمام تقام به الحدود وتؤمن به السبل ونحو ذلك، فينبغي عن عدم الخروج عن طاعته. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم يا ذا الجلال ويا ذا الإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا به وارفعنا به يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فبعد أن طال التوقف عن ما كنا شرعنا فيه من الدروس العلمية والتي كنا قد أطلقنا عليها اسم سلسلة التأصيل العلمي، وشرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المتن الأول من هذه المتون، وقد يسر ربنا سبحانه وتعالى أننا بفضل الله قد انتهينا من المتن الأول، متن ثلاثة الأصول، وبحول الله عز وجل نبدأ اليوم في متن القواعد الأربع. وهذا المتن هو متن عظيم على قلة عباراته وقلة ما جاء فيه من الكلمات، ولكنه متن يحتاجه كل طالب علم فضلا عن العلماء، بل الحق أن يقال يحتاجه حتى عامة الناس، فإن من أخذ بلجام هذه القواعد الأربع وأحكم هذه القواعد الأربع وتفهمها وتفقهها وأحسن فهمها فإنها تحكم له مداخل لأهل البدع في باب التوحيد، وتأخذ بلجام الفهم في تفاصيلها، وهي من الأهمية بمكان، بحيث أن العامة كما قلت وأسلفت يحتاجون إلى فهمها، وهي إن شاء الله تذهب كثيرا من الشبه التي قد تنطلي على بعض من استطلب العلم بلها العامة. ولذلك كان بعض مشايخنا حفظ الله أحياءهم ورحم من مات منهم، أقول كان بعض مشايخنا إذا أراد أن يشرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب، كان يمر قبل الدرس، قبل بداية الدرس ولو قراءة، أن يطلب من أحد الطلاب أن يقرأ في الدرس قبل بداية الدرس، يقرأ متن القواعد الأربع، لأنها تذكر قبل الخوض في تلك الشبهات، تذكر طالب العلم بتلك القواعد الأربع التي تحكم له مداخل أهل الضلال والبدع في هذا الباب، وهي في الحقيقة بمثابة المدخل إلى الكتب الموسعة في باب التوحيد. فلا بد لطالب العلم أن يفهم هذه القواعد الأربع فهما جيدا، لكي يحصل له بإذن الله عز وجل التوسع في مدارك الفهم في باب التوحيد، فيتقن الفهم فيه ويرد بحول الله عز وجل على من أغواه الشيطان في هذا الباب. فكان لزاما على طلاب العلم أن يتفقهوا في هذه القواعد الأربع وأن يتعلموها ويفهموها فهما جيدا، ونحن بحول الله عز وجل فيما ييسره ربنا عز وجل من الوقت نحاول قدر الاستطاعة أن نعلق على النحو الذي كنا قد أخذنا على أنفسنا أن نجري فيه، لا توسط ولا إسهاب ولا إطناب، لا أقول لاختصار المعذرة لا اختصار ولا إشهاد ولا إقناد، ولكن يكون على نحو من التوسط بإذن الله عز وجل. وكما قلت سابقا إن التعليق على هذه الرسائل المختصرة لن نحاول الاستفراد والتوسع فيه، لأننا إن شاء الله بما أننا قد عزمنا أن نتكلم فيما بعد في كتاب التوحيد، فإن الاستفراد والتوسع إن شاء الله يكون ثم بإذن الله، وإلا فهنا فإننا إن شاء الله نتكلم إن شاء الله بما يزيل اللبس ويوضح الفهم بحوله عز وجل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن ذكرنا أن البسملة تذكر في بداية كل عمل من الأعمال المشروعة والمستحبة والمباحة، ويراد بها التبرك بسم الله عز وجل، فمن قال بسم الله فهو يتبرك بسم الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل فيما سوف يقوم به من العمل. وذكرنا أن اسم الله أو لفظ الجلالة الله هو ذو الألوهية، وقلنا إن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وذكرنا أيضا أن الجار والمجرور في قولنا باسمي متعلق بمحذوف قدره بعض أهل العلم باسم محذوف مقدر، وقدره بعضهم بفعل محذوف مقدر. فعلى تقدير أنه اسم محذوف فنقول بسم الله قراءتي، أو بسم الله دراستي، أو بسم الله كتابتي، فيكون اسما على نحو على 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 تقدير أنه اسم محذوف فنقول بسم الله قراءتي. وإذا بدأت أنا مثلا في الشرح فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أريد بذلك بسم الله شرحي. ولا شك أن حذف هذا المقدر هو أولى، فإن الإنسان إذا أراد مثلا أن يكتب وقال بسم الله كتابتي، فإنه قد حصر التسمية على الكتابة، فإنه يكون قد حصر التسمية على الكتابة، فيقول مثلا بسم الله كتابتي. والإنسان إذا أراد أن يكتب فإنه يأخذ القلم ويفتح الكتاب ويحرك القلم على الكتاب أو على الكراس، وينظر ويفكر ونحو ذلك. فلو أنه أطلق لكان أولى، فلا يقول بسم الله كتابتي. لماذا؟ لأنه يفتح الكتاب، فكان أيضا يقول بسم الله أفتح الكتاب، وبسم الله أكتب، وبسم الله أنظر، وبسم الله أحرك. لكن لما أطلق فقال بسم الله، فلما أطلق وقال بسم الله شملت التسمية كل ذلك، شملت التسمية كل ذلك، ولم تنحصر فيما قد انقدح في ذهنه. فإن الإنسان لا يستحضر جميع تلك الأفعال حينما يذكر اسم الله عز وجل. هذا على اختصار إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله في متن لاحق في كتاب التوحيد نتوسع قليلا في التسمية. وهذا ما
يعني نعيد قد أعدنا قليلا مما ذكرناه سابقا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدأ المصنف كما هي عادته عليه رحمة الله تعالى بالدعاء لمن يقرأ في كتبه، ابتدأ كما هي عادته عليه رحمة الله تعالى بالدعاء لمن يقرأ في كتبه، وهي شيمة الشيخ عليه رحمة الله تعالى. كان رحيما بطلاب العلم، كان رحيما بطلاب العلم، وكذا ينبغي لكل من قد ابتلي بتدريس الناس وتعليمهم، فإنه ينبغي أن يكون رحيما بمن يأخذ عنه فيعلمه، وهو مشفق عليه، يصدق له في النصح، ويسدي له ما لو كان يسديه لابنه أو أشد أقربائه. وخصوصا إذا علم الإنسان أنه يتكلم عن الله عز وجل، فإن الإنسان إذا تكلم بالعلم فإنه يبلغ علم الله عز وجل إلى خلق الله عز وجل، إلى خلق الله يبلغ علم الله إلى خلق الله. فكان لابد من الصدق والنصح لله عز وجل في حق هؤلاء الناس الذين يبلغهم العلم. وهذا فيه رد على من ينتقص من هذا الشيخ الجليل، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويلمزه بالشدة على الناس. وهذا يبين رحمة الشيخ عليه رحمة الله تعالى، أسكنه فسيح جناته، فما نحن والله إلا حسنة من حسنات الشيخ عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله تعالى كان من أرحم الناس، ولو لم يكن من رحمته للناس أنه إلا أنه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، فكان ذلك يكفيه. قال: من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم، وقد ابتدأ الشيخ هنا بلفظ الإفراد، فقال أسأل ولم يقل نسأل، وإن كان يشرع أن يقال مثل ذلك. فقال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم. لفظ الإفراد في مثل هذا المقام يدل على خصوصية النصيحة والدعاء، يدل على خصوصية الدعاء. فإنني يا طالب العلم أسأل الله الكريم لك، فيكون هذا المراد. فحينما يعلم الإنسان أن النصيحة قد صدرت منه خاصة لك، فهذا يدل على الصدق فيها إن شاء الله. قال: أسأل الله الكريم. والكريم هو من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن الأسماء الدالة على الإحسان، ومن الأسماء الدالة على الإحسان، فهو الله سبحانه وتعالى الكريم، كما وصف نفسه في كتابه فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهو سبحانه الكريم كما وصف نفسه بقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو الذي أنزل الكتاب الكريم كما وصفه تعالى بقوله إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، ونزل بهذا القرآن ملك كريم كما وصفه تبارك وتعالى بقوله إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وأنزله على نبي كريم كما وصفه تبارك وتعالى بقوله وجاءهم رسول كريم. والرب في قوله رب العرش العظيم هو ذو الربوبية، ويراد به السيد المالك المتصرف المطاع. الرب هو ذو الربوبية ويراد به السيد المالك المتصرف المطاع، ولا يطلق على غير الله تعالى إلا مضافا. أقول لا يطلق على غير الله تعالى إلا مضافا، فتقول رب الدار ورب البيت ورب العمل، فلا يطلق الرب على غير الله تبارك وتعالى إلا مضافا، ويحرم أن يطلق على غيره سبحانه وتعالى بغير الإضافة. فنقول كما أسلفت رب الدار ورب العمل ونحو ذلك، وإلا فالإطلاق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، والعرش هو سرير الملك لله تبارك وتعالى، العرش هو سرير الملك لله تعالى. وقد جاء وصف هذا العرش في آيات بأنه عظيم وأنه كريم ونحو ذلك، وذكر الشيخ هنا من أوصافه العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الآيات الواردة في ذكر العرش ووصف العرش أو في مرجع هذا الوصف، كما في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهل الكريم هنا هو وصف لله تعالى أو هو وصف للعرش؟ هل هو وصف لله أو وصف للعرش؟ وقد رجح فيما أذكر أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن الوصف عائد إلى العرش. قلت ومما يدل على أن الوصف يعود على العرش ما جاء في دعاء الكرب، ما جاء في دعاء الكرب في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم فيه لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. طبعا جاء باختصار، جاء أيضا بإضافة لا إله إلا الله رب العرش الكريم، ثم في آخره لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم. فتكرار لفظ العظيم أطلق أولا على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله العظيم الحليم، فالتكرار هنا الأولى أن ينصرف إلى العرش، لأن تكرر اللفظ فالأولى أن ينصرف إلى العرش، فيكون من أوصاف العرش أنه عظيم، وهو عظيم حق عظيم، وهو عظيم حق عظيم. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء دعاء عظيم، قد اشتمل على خير الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل إنما يكون مولا لأهل الإيمان، إنما يكون مولا لأهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله عز وجل لا يتولى أهل الباطل ولا يتولى الباطل، إنما يتولى الحق وأهل الحق، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فدعاء الشيخ هنا بأن يتولاك الله يا عبد الله في الدنيا والآخرة هو من الخير العظيم، فإن الله عز وجل إذا تولاك فقد فزت وأنجحت. فالله عز وجل إذا تولى العبد نصره وسدده فيسر أمره ورد كيد الكائدين عنه ورفع شأنه وأعلى ذكره ووفقه. ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، فإن الله عز وجل يجعل له من بينهن مخرجا. وقد قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، فأخبر بعد ذلك عن تلك الولاية فقال سبحانه: يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله أخرجك من ظلمات الشرك وظلمات البدع وظلمات الجهل وظلمات المعاصي إلى ظلمات التوحيد وإلى نور التوحيد المعذرة، إلى نور التوحيد ونور الطاعة ونور السنة ونور الاتباع ونور محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الخير قد أثمر في دعوة الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى له من الذكر الحسن عند من علم مكانة هذا الشيخ. وكان يقول رحمه الله تعالى للناس: والله لو تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه، والله لو تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه لكنت أحب إليكم من أبنائكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم. فعليه رحمة الله تعالى قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي الثبوت ولزوم المحل، البركة في اللغة هي الثبوت ولزوم المحل. والمراد بها هنا أن يجعلك الله مباركا، فأن ينزل عليك بركة من عنده سبحانه وتعالى، فإن البركة لا تكون إلا من الله سبحانه، فيجعل الله لك من البركة، فتكون البركة في قولك وفي فعلك، فتوفق إلى الحق وتسدد إليه أينما كنت وحيثما حللت. وهذا الدعاء قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مما جعله لعيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام حين قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. وقد فسرها بعض السلف بقوله: مباركا أينما كنت، قال فسرها بعض السلف بقوله معلما للناس الخير، معلما للناس الخير. وهكذا ينبغي أن يكون كل طالب علم، حيثما حل نفع وحيثما كان نفع، فإن الله يرد بأهل العلم وطلاب العلم، يرد بهم عن دينه سبحانه وتعالى، وينشر بهم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثلاثة أمور ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى: أن يجعلك الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. النعم من الله عز وجل على قسمين، النعم من الله عز وجل على قسمين: نعم للأبدان، نعم للأبدان أو على الأبدان، ونعم على القلوب، نعم على الأبدان ونعم على القلوب. فنعم الله على الأبدان هي كالقوت، ما يأكله الإنسان ويشربه، وأيضا من نعم الله تعالى على الإنسان على الأبدان منها أيضا السمع والبصر ونحو ذلك من النعم الكثيرة التي قال الله عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما النعم التي تكون للقلوب فهي ما يجعل الله سبحانه وتعالى في قلب العبد من الإيمان والإخلاص والتوكل والرجاء والخوف والرهبة والإنابة والخشوع والخضوع لرب السماوات تبارك وتعالى. فإذا أعطي الإنسان هذه النعم التي تكون على الأبدان وعلى القلوب، فكان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، ويكون شكره لله أيضا بالأبدان والقلوب، ويكون الشكر لله بالأبدان والقلوب، فيكون الشكر بالبدن ويكون الشكر بالقلب. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلا بد للعبد أن يشكر الله عز وجل بالبدن، وأن يشكره بالقلب. فشكرك بالبدن هي العبادة لله عز وجل، ما تقوم به من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك وذكر الله عز وجل. وأما القلوب هي بالإيمان والتصديق والانقياد والخضوع والخشوع والتعظيم لله عز وجل ونحو ذلك من العبادات التي تتعلق بالقلوب. وذكر بعد ذلك البلاء، وذكر بعد ذلك البلاء وقال: وإذا ابتلي صبر. وكذلك البلاء يكون على الأبدان ويكون على القلوب، يقع البلاء على العبد في بدنه، ويقع البلاء على العبد في قلبه. فمما يقع على العبد في بدنه الأمراض ونحو ذلك، ومما يقع على القلب الابتلاء في الدين، الابتلاء في الدين، فيكون البلاء في الدين ويكون البلاء في البدن، يكون البلاء في الدين ويكون البلاء في البدن. ولا شك أن البلاء في الدين، أن البلاء في الدين هو أعظم أجرا، وهو الذي يحتاج إلى صبر أعظم، وهو الذي يحتاج إلى صبر أعظم. قال: وإذا ابتلي صبر، ثم ذكر بعد ذلك: وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. فإن الذنب إذا وقع من العبد كان لا بد عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لما حصل له من الذنوب. فإن العبد يكون بين الطاعة والمعصية، وهذا حال أهل الإيمان، وهذا حال أهل الإيمان. وأما أهل الضلال وأهل الخزي فإنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق قلبه لا تحركه الريح، بينما المؤمن قلبه كالريشة في مهب الريح، يوم هكذا ويوم هكذا. هذا حال أهل الإيمان. الإنسان يدور بين الطاعة والمعصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وصدق رحمه الله تعالى فيما أخبر، فإن هؤلاء الثلاث مدار الحياة على هذه الثلاث. فإن العبد كما أخبرت إذا أذنب كان ذلك سببا لأن يستغفر، فيكون ذلك سببا لقربه من ربه تبارك وتعالى، يكون ذلك سببا لقربه من ربه تبارك وتعالى. وإذا أطاع الله عز وجل في قول كما قال المصنف: وإذا أعطي شكر، فيكون ذلك سببا لأن يتقرب من الله تبارك وتعالى. وقال: وإذا ابتلي صبر، فيكون ذلك أيضا سببا لقربه من الله تبارك وتعالى. وإذا حاز الإنسان خير الآخرة حصل له خير الدنيا، وإذا حاز خير الآخرة فقد حاز خير الدنيا، فإن الله يعينه على دنياه ويسدده فيها ويوفقه فيها ويعينه عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله فجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة الثانية. هذه كانت المقدمة الأولى، كانت المقدمة الأولى هي بهذا الدعاء. وأنا دائما أحب دائما في مثل هذه المتون، طالب العلم ينبغي عليه أن يقوم بالنظرة نظرة شاملة للكتاب، يقوم بنظرة شاملة للكتاب الذي سوف يقرأ فيه، ثم يقسم هذا الكتاب إلى أقسام تجعله يستوعب الكتاب. الآن هنا مثلا معنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى المقدمة الأولى، قال المقدمة الأولى: أسأل الله العظيم التي فيها هذا الدعاء. ثم المقدمة الثانية: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه المقدمة الثانية. ثم ننظر بعد ذلك، فإذا بالمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بعد ذلك في القواعد الأربع بعد الانتهاء من هذه المقدمة الثانية ابتدأ بذكر القواعد الأربع. فالآن صار عندنا الكتاب مقسم إلى ستة أقسام، صار عندنا الكتاب مقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول هو الذي فيه هذا الدعاء الذي مر معنا، القسم الثاني هو الذي فيه تعريف التوحيد وأهمية التوحيد في الحياة، ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع، القاعدة الأولى هذا القسم الثالث، القاعدة الثانية تكون القسم الرابع، القاعدة الثالثة تكون القسم الخامس، والقاعدة الرابعة تكون القسم السادس. بهذه الصورة إذا تصور طالب العلم هذه الكتب بهذه الطريقة يسهل عليه فهم الكتاب ويسهل عليه حفظ الكتاب، يسهل عليه فهم الكتاب ويسهل عليه حفظ الكتاب. وإن شاء الله أيضا إذا جاء عندنا كتاب التوحيد أيضا إن شاء الله نريكم كيف نقسم هذا الكتاب تقسيم، كيف جعل المصنف رحمه الله تعالى المدخل ثم التوحيد وتعريف التوحيد إلى آخره، ثم ختم بشرك الألفاظ ونحو ذلك. فيكون هذا الكتاب إذا تصوره طالب العلم بهذه الصورة يكون بإذن الله سبحانه معين على الفهم ومعين على حفظ المتن بحول الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا إن الرشاد إذا تذكرون في متن ثلاثة الأصول قلنا إن الرشاد معناه هو ضد، طبعا هو ضد الغواية، والمراد به التسديد للحق والصواب، التسديد للحق والصواب. والله سبحانه وتعالى يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، كما امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف هو المائل على الشيء. تقول فلان حنيف، تقول فلان حنيف، أي مائل عن كذا، مائل عن شيء معين. فالحنيفية في الكتاب والسنة وفي الشرع يراد بها الميل عن الشرك، المراد بها الميل عن الشرك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا، كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، كان حنيفا مائلا عن الشرك. طيب، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، والملة هنا المراد بها الدين، الملة هنا المراد بها الدين، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، الآيات. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء أولو العزم، وهو خليل الله، وهو خليل الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى للخلة، اصطفاه الله سبحانه وتعالى للخلة. والخلة هي أعظم من مجرد المحبة، هي أعظم من مجرد المحبة. والله سبحانه وتعالى لم يصطفي من خلقه خليلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه صلوات الله تعالى، وهو إمام الحنيفية. وقد ذكرنا في متن ثلاثة الأصول أن ذكر إبراهيم بالخصوص هو لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان قد بعثه الله سبحانه وتعالى بالحنيفية، وكان ذلك في الشام، وجاء إلى مكة، ولما ترك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهاجر عليه السلام، فبعد ذلك العرب والروم وغيرهم واليهود كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينتسب إليه اليهود وكان ينتسب إليه النصارى بل كان ينتسب إليه أيضا حتى المشركون فيقولون نحن على ملة إبراهيم. ولذلك كانوا عندما يطوفون بالبيت كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كما في صحيح مسلم تملكه وما ملك. فكانوا ينتسبون إلى إبراهيم. فبين الله عز وجل أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو التوحيد الخالص لله ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في فتح مكة فوجد صورة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يستقسم بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله قد علموا إن استقسم بالأزلام قط فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إمام الموحدين فكيف يستقسم بالأزلام والأزلام هي نوع من القذاع كانوا يعني يجعلونها في ذلك الوقت هي من يعني من أنواع التي يجعلونها للفعل ونحو ذلك من الأمور التي إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين فقال أن تعبد الله وحده وهذه هي الحنيفية هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص يتضمن معنى إفراد الله عز وجل بالعبادة فيكون قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذا التكرار كله يكون لتأكيد هذا المعنى للحنيفية. فإن إبراهيم كما قلنا كان حنيفا أي مائلا على الشرك وما كان من المشركين أيضا لم يكن من المشركين فهو تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد أن الحنيفية هذا الميل عن الشرك ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما معناه كل عبادة في القرآن فهي توحيد فقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وما هنا نافية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المتقرر في قواعد أهل العلم أن الاستثناء يعني قولنا إلا أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي أو النهي فيفيد الحصر والقصر فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليس هنالك سبب لخلق أو غاية لخلق الخلق إلا عبادة الله عز وجل وحده كما نقول لا إله إلا الله. فإلا هي هنا الاستثناء أو أداة الاستثناء جاءت بعد النفي لا إله إلا الله فتفيد الحصر والقصر فيكون حكم الألوهية الحقة لله عز وجل محصورا محصورا لله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام للتذكير نقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقب بأبي الأنبياء، هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسماه الله عز وجل أمة، إن إبراهيم كان أمة لأنه قام مقام أمة، لأنه قام مقام أمة، والمراد به كان إماما، كان إماما، وسمي إماما لأنه قام مقام أمة، وكان في وقته هو الذي يدعو إلى التوحيد، وحده هو الذي يدعو إلى التوحيد. والدليل على أنه أبو الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. طيب، قال بعد ذلك: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فكل عبادة لا يصح أن تسمى عبادة، لا يصح أن تسمى عبادة إلا مع التوحيد. المراد هنا بتسميتها عبادة أي عبادة صحيحة مقبولة، صحيحة مقبولة. فإن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين، العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة. الشرط الأول هو الإخلاص، الشرط الثاني هو المتابعة. فالإخلاص كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، ونحو ذلك من الآيات التي دلت على وجوب إخلاص الله عز وجل بالعبادة. والمتابعة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشيخ هنا يقول: فالعبادة لا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي العبادة الصحيحة، العبادة الصحيحة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن مثلا يعني توضيح المسألة أكثر، فنقول إنسان دعا الله عز وجل فنقول هذه عبادة، الدعاء عبادة. إنسان دعا غير الله عز وجل هذه عبادة، لكن الأولى عبادة لله عز وجل، والثاني عبادة لغير الله عز وجل. فهذه عبادة لله، والثاني عبادة لغير الله، فيتسمى عبادة يعني لغة وشرعا. لكن المراد الشيخ هنا بالعبادة بأي عبادة؟ العبادة التي يعني تكون صحيحة خالصة مقبولة لله عند الله عز وجل. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فكل عبادة يدخل فيها الشرك فإنها تفسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. وطبعا هنالك تفصيل في مسألة دخول الشرك في العبادة، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، فإنه يفسد العبادة. لكن متى تفسد؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا موضعه. كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه كذلك يفسده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، فإن الشرك يحبط العمل. ومصداقه قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار. يعني الشرك الأكبر إذا خالط العبادة صار صاحبه من الخالدين في النار ما لم يترك قبل خروج الروح، ما لم يترك قبل خروج الروح. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، وإن أهم ما على الإنسان أن يعرفه. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لك أول المصنف أن الله خلقك لأجل هذه الغاية، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا عرفت أنه إذا خلقك لهذه الغاية فكان يجب عليك أن تعرف ما هي هذه الغاية وكيف تتحقق هذه الغاية. فهذه الغاية لا تتحقق إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. فإذا علمت هذين الشرطين وفهمت هذين الشرطين، خفت أن يكون في شيء من الغاية التي خلقك الله لها أن يكون فيها شيء مما يفسدها أو يفسد ما خلقك الله عز وجل له، فتكون من الخالدين في النار. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الآن انتهت هنا المقدمة الثانية، ولعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة، واليوم نكتفي إن شاء الله بدرس واحد لبعض الانشغال إن شاء الله، يعني نأخذ شيء من الأسئلة إن كان هناك شيء من الأسئلة على عجل إن شاء الله، ثم نتوقف إن شاء الله عز وجل. طيب الآن هنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما خص إبراهيم عليه السلام بالحنيفية ونسبت إليه دون غيره من الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بها أعظم القيام، ولم يقم بالحنيفية كما قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يقم بها أحد قبله ولا بعده كما قام هو بها. يعني جميع الأنبياء الناس يتفاوتون في الإخلاص، يتفاوتون في العمل، ولا شك أن الأنبياء جميعهم قد بلغوا ما أمروا من الله عز وجل، والرسل بلغوا ما أمرهم الله عز وجل وأخلصوا لله عز وجل وقاموا بذلك وسعهم وطاقتهم، ويعني نعتقد ذلك ونعوذ بالله أن نقول غير ذلك. لكن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بها أعظم قيام، ولم يعني يقم بها مثله أو أكثر منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ذبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة عن ابن الله؟ لأن الأضحية عبادة مقصودة والعقيقة عبادة مقصودة. الأضحية عبادة مقصودة والعقيقة عبادة مقصودة لذاتها، فيجب أن تفرد هذه وتفرد هذه. هذا على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله، أن تفرد الأضحية بالذبح وأن تفرد العقيقة بالذبح. وللتذكير أن عن الإبل شاتان، عن الإبل شاتان، عن الذكر. طيب، هل يجوز أن يتزوج شخص بفتاة لا يوافق عليها أبوه، أي يتزوجها بغير موافقة والده؟ أما أن يتزوجها بغير موافقة والده فيجوز، ولكن ينبغي على الإنسان أن يراعي في ذلك طاعة والديه، وأن لا يغضبهما، وأن يجمع بين الخيرين. إن كانت المرأة صالحة ويعلم الإنسان أن فيها صلاح وأنها بإذن الله تكون له نعم الزوجة، فعند ذلك الإنسان يقدم، لكن مع استرضاء الوالدين وطلب رضاهما. وإلا فيخشى الإنسان يعني مع سخط الوالدين أن لا يوفق في هذه الزيجة، ينبغي عليه أن يترضى والديه وأن يطلب منهما الصف والموافقة على مثل هذا الزواج. طيب، هل يجوز أن تدعو أخت أن تتزوج بشخص معين تعرفه دون غيره؟ أقول لا يجوز ذلك، وهذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء. ينبغي للإنسان أن يطلب الله عز وجل أن يهيئ له الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، كان يحب جوامع الدعاء. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف في الدعاء وعن الاعتداء في الدعاء. ولما سمع الصحابي، لا يحضرني اسمه أحد الصحابة، لما سمع ابنه يدعو يقول اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال يا بني لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام يعتدون في الدعاء، يكون أقوام يعتدون في الدعاء. وما يدريك يا أختي أن يكون هذا الرجل صالحا لك، فقد يكون الرجل صالحا لكن لا يكون صالحا لك أنت بالذات، ويكون صالحا لغيرك. فالإنسان يدعو أن يهيئ الله سبحانه وتعالى له يعني الخير، فتقول مثلا اللهم هيئ لي زوجا صالحا أو يسر لي زوجا صالحا، ولا تخص إنسانا بمثل ذلك. علما أن والدها رفضه لأنه لا يعرفه. طيب، يعني هذا من التفصيل بعد الإجمال، ولكن نقول كما قلنا لا تخص إنسان بمثل ذلك، فقل اللهم يعني لعل هذا هو من الخير، لأن الإنسان هذا سبحان الله كم من الناس الذين رأيناهم، والله بعض الأخوة من طلاب العلم، بعض الأخوة من طلاب العلم تزوجوا بعض الأخوات طالبات علم وهم طلاب علم، لكن والله يعني كان قد أفسد حياتها. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من الخير، يعني الإنسان لا يعني الإنسان أن يكون طالب علم لا يعني ذلك أن يكون صاحب خلق، لا يعني ذلك أن يكون صاحب خلق، وإلا في الأصل أن طالب العلم يكون صاحب خلق، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فحصر بعثته صلى الله عليه وسلم في إتمام مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق عبادة الله عز وجل وحده، لكن يدخل فيها أيضا الخلق الحسن، الخلق الحسن. طيب، أم تدعو أولادها للصلاة لكن يرفضون، بماذا تنصح هذه الأم أن تفعل؟ الآن هي تقول تدعو أولادها، فظاهر السؤال أنهم يعني يعقلون كبار في السن، وإلا في الأصل فإن المرأة والأب عليهم أن يعلموا الأبناء من الصغر لكي لا يضطروا لمثل هذا من الصغر، حتى من يعني من قبل سن السابعة، إن استطاع الإنسان ووجد في الإنسان في الإبن أنه يفهم ويعقل دون سن السابعة. والآن على سبيل المثال لو حسب الإنسان بين سن السابعة إلى سن العاشرة الذي يضرب فيه الإبن بين هذين السنين، كم هنالك من الصلوات التي يصليها الطفل، يعني آلاف من الصلوات، فكيف لا يحبس بعد ذلك إن شاء الله على الصلاة. والذي يعني أقوله لهذه الأخت، أولا أن تحرص على الدعاء، والله يا إخواني نحن مقصرون في الدعاء، مقصرون في الدعاء، والله لو يعني أخذنا بمجامع الدعاء ودعونا يعني الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة العين هي فوق المحبة، هي فوق المحبة، فقرة العين هي الكمال، يدعو الإنسان بذلك. ولو أكثرت الأم من الدعاء لأبنائها إن شاء الله يستجاب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يستجاب للوالد والوالدة في ولدهم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الدعاء ثم تفعل الصلاة أمامهم، تصلي أمامهم، تذكرهم. والذي أنصح به كثير من الآباء والأمهات أن يتركوا النهي، أن يتركوا النهي وأن يقبلوا على الأمر، فهو أقبل إلى النفوس، أقبل بالنفوس. لا تقل لهم لا تترك الصلاة، قل لهم قم نصلي، لا تقل له لا تصلي لأن أو إن لم تصلي سوف تدخل النار، قل له تعالى نصلي أنا وأنت ندخل الجنة، فرضي به بارك الله فيك، حببي إليه الإيمان، حبيبي إليه الإيمان. وتذكري بذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم العلم ثم نتعلم العمل، أو كما قال رضي الله عنه. فالإنسان يقبل أول أو يعلم أولا الإيمان، هذا ما ينبغي أن يبدأ به. وهذا في الحقيقة ما يعني كنا قد يعني جعلناه نصب أعيننا في هذه السلسلة، أن نبدأ بالتوحيد أول ما بدأنا به، لأن أول ما يبدأ به هو التوحيد، هو التوحيد الله عز وجل. فتعلمينهم هذا وتعلمينهم تعظيم الله عز وجل، محبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، حاول أن تزرع ذلك في نفوسهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم. طيب آخر سؤال وبه نختم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث: إلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، بل لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، فأي وضع نحن الآن؟ فأي وضع نحن الآن؟ طيب، أما في أي وضع نحن الآن، أنت الآن أختي سؤالك أين، يعني ما أدري هل تسألين عن بلد معين أو تسألين عن حال معين. إذا كنت تسألين عن حال الأمة فهنالك الحمد لله يوجد إمام لكل بلد، هنالك إمام وعليهم طاعة هذا الإمام والرجوع إليه. أما تسألين عن بلد معين بارك الله فيك، فنقول إن لم يكن هناك إمام فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني إذا كان هناك بلد ليس فيها إمام، لكن يعني إن كان يقصد هناك بلد معين فلابد من التوضيح، لابد من التوضيح. الآن مثلا في اليمن لا زال الرئيس موجود، في ليبيا والحمد لله الآن قد هيأ الله له عز وجل لهم هنالك رئيس المجلس الانتقالي. فلا أدري الأخت عن ماذا تسأل، هل تسأل عن شيء معين؟ وخصوصا الحمد لله أن فتاوى أهل العلم في هذا الباب واضحة ومعلومة. طيب مثلا في تونس، مثلا في تونس بارك الله فيك، مدام هنالك من يسير الأمور، من يسير الأمور وإن كان رئيس مجلس النواب أو نحو ذلك هو الذي يسير الأمور في البلاد، فيجب عدم الخروج عن طاعته بارك الله فيكم، يجب أن عدم الخروج عن طاعته. فالإمام تقام به الحدود وتؤمن به السبل ونحو ذلك، فينبغي عن عدم الخروج عن طاعته. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم يا ذا الجلال ويا ذا الإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا به وارفعنا به يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.